يجنبه الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأوثان. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو خشي على نفسه الشرك عليه الصلاة والسلام، خشي على نفسه الوقوع في الشرك وهو خليل الرحمن. فلا يطمئن المرء إلى نفسه، بل عليه أن يتأكد من سيره ويتأكد من عمله ويعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان على وفقهما وسالم من الشرك وبعيد عنه فليحمد الله على ذلك ويسأله الثبات والاستمرار على الحق، وإن كان غير ذلك فعليه أن يستدرك ما دام في دار العمل والاستدراك. وشهادة أن محمد رسول الله فسرها العلماء رحمهم الله بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بهذه الأمور الأربعة إذا حققها المرء فقد شهد أن محمد رسول الله حقا، وإن نقص منها شيئا فقد نقصت شهادته بحسب النقص الذي قرأ عليه. فإن كان النقص كبيرا ضره ضررا عظيما وما استفاد من هذه الشهادة، وإن كان النقص يسيرا فهو أخف. إيضاح ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر. إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره فأنت تشهد أن محمد رسول الله، لكن إذا لم تطعه هل نقول إنك تشهد أن محمد رسول الله؟ لو شهدت أنه رسول الله لأطعته، وما دمت لم تطيعه فأنت تشهد بلسانك لكن قلبك ما يوافق. طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. إذا صدقته في أخباره فحقا شهدت أن محمد رسول الله، لا يتطرق إليك شك في أي خبر يخبر به، تكون شهادتك حقا. أما إذا تطرق إليك الشك أو كذبته ولم تقبل منه خبره فشهادتك ناقصة بحسب هذا الشك والريب الذي طرأ عليك، وقد يكون منهكا لهذه الشهادة ومزيلا لها بالكلية. تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بحسب تصديقك للنبي صلى الله عليه وسلم تكون شهادتك أن محمد رسول الله حقا أو بخلاف ذلك. واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فانتهيت عنه فتكون قد شهدت أن محمد رسول الله، لكن إذا نهاك عن أمر فلم تنتهي ما شهدت أن محمد رسول الله، لأنك لو شهدت لانتهيت. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا تعبد ربك إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ورسمه. لا تعبد ربك بالبدع والخرافات واتباع المشعوذين والمخرفين والمبتدعين ما شهدت أن محمد رسول الله. إذا عبدت الله على ضوء ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شهدت أن محمد رسول الله، والله جل وعلا أمرنا بأن نعبده على ضوء ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في شرعه يحبكم الله، وإذا لم تتبعوا فلا. هل يسوغ لأحد كائنا من كان أن يخرج عما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الشرائع لناس دون أناس، للكبار دون الصغار أو للصغار دون الكبار؟ أبدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بحسب تحقيق هذه الأمور الأربعة والتأكد منها، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هل المولد النبوي مشروع أم بدعة محدثة، وهل يجوز لنا أن نجعله عيدا أو مناسبة إسلامية؟ المولد النبوي واتخاذه عيدا أو مناسبة أو نحو ذلك، اتخاذ يوم من الأيام أو ليلة من الليالي، هذه من البدع. وإنما الواجب على المسلم أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وأن يكون ذكره على لسانه دائما وأبدا، لا في يوم من الأيام فقط أو في ليلة من الليالي أو في مناسبة من المناسبات. المسلم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دائما قدوته في كل المناسبات وفي كل الأحوال. وأما اتخاذ يوم أو ليلة مولده عيدا يحتفل به فهذا من البدع، لأن البدع هي اتخاذ شيء على أنه قربة إلى الله من غير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تحتفل في المولد لما تتقرب إلى الله؟ نقول نعم، اعرض هذا العمل على كتاب الله، هل ورد في كتاب الله شيء من ذلك؟ لا والله. هل ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ لا والله. هل ورد عن الصحابة، عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ بسنتهم شيء من ذلك؟ لا والله. إذن هذا العمل بدعة. كل عمل اعرضه على الكتاب والسنة وعلى طريقة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإن كان موجودا فيها فعلى العين والرأس، وإن كان غير موجود فاضرب به عرض الحائط ولا تقبله، واعرف أنه بدعة لا يقربك من الله بل يباعدك عنه. السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نعم، هذا الحديث صحيح. يقول: فما بال هؤلاء الذين يشدون الرحال إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، ومرسي أبو العباس في مصر، والشيخ الكاشفي، ومع العلم أنهم يذهبون ويسألون هؤلاء الأموات. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا يجوز للمسلم أن يشد رحله على سبيل التقرب إلى الله والعبادة لقصد بقعة من البقاع تقربا إلى الله إلا لهذه البقاع الثلاث: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وأما شد الرحال إلى قبر من القبور أو ولي من الأولياء أو ضريح من الأضرحة فهذا محرم ولا يجوز. ثم إن ذهب إليه للسلام عليه قلنا لا يجوز عملك هذا، وإن ذهب إليه وسأله أو تضرع إليه أو التجأ إليه أو طلب الشفاعة منه فقد جعله شريكا لله في العبادة، وبهذا يكون قد كفر وأشرك شركا أكبر لا يغفره الله جل وعلا إلا إن تاب العبد منه. فمن توجه إلى ضريح من الأضرحة إن كان قصده السلام والزيارة بشد رحل قلنا هذا منكر ولا يجوز. يقول أهو شرك؟ نقول لا، مجرد الزيارة ليس بشرك وإنما هو ارتكاب منهي عنه. شد الرحلة وسأل هذا الميت أمرا من الأمور، طلب منه شفاء المريض، طلب منه الشفاء، طلب منه النفع، طلب منه دفع الضر، نقول حينئذ حبط عملك، أشركت مع الله في العبادة فحبط عملك كله. قل ما معنى قوله من تعلق شيئا وكل إليه؟ نعم، إذا تعلقت بالله جل وعلا واتكلت عليه كفاك الله ما أهمك وكشف عنك كل غمة ومصيبة. وأما إن اتكلت على غير الله وكلك الله إلى من اتكلت عليه وهذا الغير لا يستطيع نفعك ولا يستطيع كشف الضر عنك، فاتكل على الله ولا تتوكل على غيره. يقول ما رأيك في من يستخدم الجن ويهدد من ينكر عليه وأنا أعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ كون الرجل يستخدم الجن هو ما يستطيع أن يستخدمهم إلا بعد أن يخدمهم، بعدما يسجد للشياطين يطيعونه ويساعدونه، فهو لا يستطيع أن يستخدم الجن إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم ذعرا وخوفا، فصاروا يخافون من الجن أكثر من خوفهم من الله جل وعلا. ما حكم الذين يقولون بأنهم يرون الجن ويستخدمونهم لأغراضهم الشيطانية؟ فهل هذا حقيقة؟ نعم، قد يراه، قد يرى المرء الإنسي، قد يرى الجني على صورة من الصور، قد يراه على صورة حيوان من الحيوانات، قد يراه وإن لم يكن مطيعا له أو عابدا له. ما حكم طواف الوداع للحائض؟ طواف الوداع يسقط عن الحائض في الحج والعمرة كلاهما. الحائض إذا أدت مناسك حجها أو أدت مناسك عمرتها ثم أرادت أن تسافر، يعني كان تأديتها قبل الحيض ثم حاضت، فلها أن تسافر وليس عليها طواف وداع، ولا يلزمها أن تأتي وتقف بباب المسجد الحرام أو تقول شيئا أو يكون عليها هدي، لا يلزمها شيء من ذلك. سدل اليدين في الصلاة أهو من البدعة أم من السنة؟ لا نقول عنه إنه من البدعة وليس من السنة، بل هو ترك للسنة. سدل اليدين ترك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يبطل الصلاة لكنه ينقصها. والسنة هو وضع اليد اليمين على كف اليد اليسار وجعلهما على الصدر أو تحت الصدر قليلا أو على البطن أو فوق السرة أو تحتها، ورد هذا وهذا ولا حرج، المهم القبض أن يقبضها، وهذا فيه منتهى التذلل بين يدي الله جل وعلا. ومن ترك ذلك فيقال عنه إنه ترك السنة ولا يقال إنه مبتدع، وإنما ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي شروط التوبة؟ نعم، التوبة من العمل السيء لا يحلو هذا العمل إما أن يكون فيما بينك وبين الله، يعني فعلت معصية تتعلق بحق الله لا تتعلق بحق الآدميين، مثلا رجل كان لا يصلي أو كان يشرب الخمر أو كان لا يصوم، ترك حقا من حقوق الله جل وعلا. فشروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن المعصية يعني ترك المعصية، والندم على ما فرط منه، الندم على ما حصل، والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، ثلاثة شروط. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، أخذت ماله أو تعرضت له بسوء، فمع هذه الشروط الثلاثة استحلاله، رد الحق إلى صاحبه إن كان مالا أو استحلاله، أو الدعاء له إن كنت تظن أنه لا يحللك وليس مال ترده وإنما أنت تكلمت فيه أو شتمته فتدعو له حتى ترى أنك قد كافأته. ثلاثة شروط فيما يتعلق بحق الله، وشرطان وأربعة الرابع فيما يتعلق بحق الآدميين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.